الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 13 من تفسير سورة النساء. قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا حكيما. إن الله كان عليا كبيرا. يقول الله عز وجل ناهيا للمؤمنين عن تمني زوال النعمة عن إخوانهم المؤمنين: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، سواء في الميراث أو في غير ذلك، فإن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فعال لما يريد، كما قال الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وكون الله عز وجل فضل الرجال على النساء في الميراث، فلما يقوم به الرجال من القوامة على النساء بالنفقة ونحوها، وهم الذين يدخلون في دفع الديات وغير ذلك مما يلزم العاقل بخلاف النساء. للرجال نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب مما اكتسبوا، ويكون ذلك أجر لهم على عملهم. وللنساء نصيب مما اكتسبن، وهذا قد يتساوون فيه إذا اشترك الرجال والنساء في عمل من الأعمال، فلا حرج أن يقع بينهم التساوي، لكن في باب الميراث الرجال فضلوا على النساء. ثم قال: وأسألوا الله من فضله. وهذا عموم إذا لازمناه في جميع شأننا حصل لنا الخير العظيم. سألوا الله من فضله في العلم، سألوا الله من فضله في العمل، سألوا الله من فضله في الرزق. فكل ما تتمناه مما أباح الله عز وجل فهو من فضل الله، فما عليك إلا أن تسأله وتدعوه. وفي هذا قطع لمادة الحسد التي سيطرت على قلوب ضعفاء النفوس، والله المستعان. إن الله كان بكل شيء عليما. وإذا سألت الله من فضله فهو أعلم بحالك، وفضله واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال: ولكل جعلنا مواليا، أي جعل الله للرجال وللنساء موالي، أي عصبة يرثونه ويرثهم، مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان الأب والأم، وقد يدخل فيه الجد والجدة إن لم يكن قبلهم من يحجبهم، والأقربون الأعمام وما في بابهم. والذين عقدت أيمانكم، أي من كان بينكم وبينهم ميثاق ومحالفة، فآتوهم نصيبهم. لكن هذا منسوخ بآيات الميراث. إن الله كان بكل إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلع. ثم قال: الرجال قوامون على النساء، وقوامتهم بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجال لهم على النساء درجة، فهم المسلطون عليهن تأديبا وتقويما وتوجيها، ويلزم النساء الاستئذان من الرجال بخلاف الرجال لا يلزمهم الاستئذان من النساء إلا في شيء من شؤونهن وحق لهن، بما فضل الله بعضهم على بعض بالقوامة والمال وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال ينفقون على النساء ويتولون ذلك ويكدحون وينصبون من أجل الإنفاق عليهن، ويدخل في هذه النفقة المهر وما يليه. فالصالحات هذا امتداح لله عز وجل للمؤمنات المطيعات قانتات مداومات على الطاعة حافظات للغيب من الفروج وغيره بما حفظ الله، أي بحفظهن لطاعة الله عز وجل، وهذا على المدح للنساء. ثم قال واللاتي تخافون نشوزهن، أي من النساء المتمردات على الشرع والأزواج، فاعظوهن بالكلام الهين اللين التي توجه فيه إلى طاعة الله وطاعة زوجها، واهجروهن وهي الخطوة الثانية في حق النساء، وهجرها يكون في مضجعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت، فتهجر عن المعاشرة وما من شأنه إصلاح شأنها. واضربوهن، ويكون الضرب غير مبرح كما أخبر الله عز وجل في أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فإن أطعنكم، أي بامتثال شرع الله والطاعة بالمعروف، فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي علوا وقهرا، إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان كبير وعالي على عباده، فوربما انتقم لهذه المخلوقة الضعيفة، فكما أن لها حق عليها حق، وكما أن عليها حق ونطالبها به فلها حق تطالب به، لأن الناس في مسألة النساء ثلاثة أقسام كبقية المسائل، طرفان ووسط، منهم من يتسلط على المرأة ظلما وقهرا وإذلالا، ومنهم من تتسلط عليه المرأة قهرا وإذلالا، ومنهم العدل الخيار، وهم الذين يلتزمون شرع الله عز وجل في المرأة فيعرفون لها إنسانيتها وإسلامها والحق الذي لها، وكذلك إن خالفت هذا الشرع تعاملوا معها بالتدرج الوعظ والتوجيه والإرشاد، فإن لم ينفع انتقلوا معها إلى أعلى من ذلك وهو الهجر، الهجر الحسن، لا يهجرها مثلا يتركها في بيت أبيها سنة أو نصف سنة أو شهر أو أكثر أو أقل، وإنما يهجرها في بيته، يدخل عندها ويأكل ويشرب، فإذا جاء النوم تركها في شأنها وهو في شأنه. وهذا من أشد أنواع الهجر على النساء، أن تهجر في فراشها، هذا أشد أنواع الهجر على المرأة، وإن كانت مستقيمة معها فالحمد لله، هذا الذي تستقيم به البيوت. وفي هذه الآية رد على دعاة تحرير المرأة، ورد على المناداه عن المنادين بحق المرأة، ويقصدون بحق المرأة مساواة المرأة بالرجل في جميع الشؤون حتى في الميراث. الآن نزلوا قانون في تونس أن المرأة تساوي الرجل في الميراث، مخالفين لشرع الله ولآيات الله البينات الواضحات. وهناك مناداه إلى مساواة المرأة بالرجل في الدية، وجماهير أهل العلم إن لم يكن إجماع على أن المرأة تنصف الرجل في الدية وفي الأرش وفي غيره. وهناك مناداه لمساواة الرجل بالمرأة في عدم التعدد، وهو مطبق في كثير من البلدان، أن الرجل لا يجوز له أن يعدد على زوجته، وهذا خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. وأسوأ من ذلك أن يسمح لها بالصديق والخدن وغير ذلك، والله المستعان. فالحمد لله الذي جعل لنا هذا الدين القويم والصراط المستقيم. ثم أيضا قضية الضرب، يعني الناس فيها أيضا أقسام، فبعضهم يجلدها جلد العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعله يضاجعها في آخر النهار، على ما أحدكم يجلد امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجعها في آخر النهار. وبعضهم قد تفعل امرأته البلاء العظيم، ما يبالي، هذا ما يجوز، فإن كان يستطيع تأديبها وإلا ترك أولياءها يؤدبونها. ثم إن الوجه المنتقد أن كثير من الناس إذا جاءت امرأته أو ابنته مضروبة أو وليته مضروبة يقول: كيف تضرب ابنتي؟ لابد أن تطلقها، هذا لا يمكن أن تعود إليك. كيف لا يمكن أن تعود إليه والضرب مذكور في القرآن؟ هب أنه أخطأ في ضربها وفي تأديبها، يؤدب إما بمال يدفع عرش لها أو بغير ذلك من أنواع الأدب. أما أن يسعى في إخراج المرأة من زوجها بمجرد أنه ضربها، هي ما ترضى بذلك، المرأة نفسها لا ترضى بذلك. لو قيل لها: زوجك ضربك وأهانك وتكلم عليك، ما إيش رأيك تفارقينه؟ تقول لا. وإنما عادات جرى عليها الناس في كثير من المناطق، والله المستعان. قال قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية. قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله، إن الرجال يغزون ولا نغزو، ولهم ضعف ما لنا من الميراث، فلو كنا رجالا غزونا كما غزوا وأخذنا من الميراث مثل ما أخذوا، فنزلت هذه الآية. خرجه الترمذي مرسلا. يقول صححه الحاكم على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة. قال: وقيل لما جعل الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، قالت النساء: نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجال، لأن ضعفاء وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال قتادة والسدي لما نزل قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كما فضلنا عليهن في الميراث. فقال الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الأجر، وللنساء نصيب مما اكتسبنا، أي معناه أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواء، وكذلك في أجر الأعمال التي يعملونها في الدنيا ويتقاضون عليها الإجارة، فإذا تساوى لا حرج. وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثالها، يستوي فيها الرجال والنساء، وإن فضل الرجال في الدنيا على النساء. وقيل معناه: للرجال نصيب مما اكتسبوا من أمر الجهاد، وللنساء نصيب مما اكتسبنا من طاعة الأزواج وحفظ الفروج، يعني إن كان للرجال فضل الجهاد فللنساء فضل طاعة الأزواج وحفظ الفروج، وهذا معنى طيب. قوله تعالى: وسلوا الله من فضله، قرأ ابن كثير والكسائي: وسلوا ووسل وفسل، إذا كان قبل السين واو أو فاء بغير همز، ونقل حركة الهمزة إلى السين، والباقون بسكون السين مهموز. فنهى الله تعالى عن التمني لما فيه من دواعي الحسد، والحسد أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبه ويتمناها لنفسه وهو حرام، والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز. قال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه، ولكن ليقول: اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك في التوراة كذلك في القرآن. قوله: واسألوا الله من فضله، قال ابن عباس: واسألوا الله من فضله، أي من رزقه. قال سعيد بن جبير: من عبادته، فهو سؤال التوفيق للعبادة. قال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطى، إن الله كان بكل شيء عليما. يسأل الله في كل شيء، ليس فقط في المال وليس فقط في الجاه، ولكن في كل شيء. وإذا سألت الله رجي الإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا، أي ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا مواليا، أي عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان والأقربون هم الوارثون. وقيل معناه: ولكل جعلنا مواليا، أي ورثة مما ترك، أي من الذي تركهم، ويكون ما بمعنى من ثم فسر الموالي فقال: الوالدان والأقربون هم الوارثون. والذين عقدت أيمانكم، قرأ أهل الكوفة عقدت بلا ألف أي عقدت لهم أيمانكم، وقرأ الآخرون عقدت أيمانكم، والمعاقدة المحالفة والمعاهدة. والأيمان جمع يمين من اليد والقسم، وذلك أنهم كانوا عند المحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد، ومحالفتهم أن الرجل كان في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك. هذا في الديات، فيكون للحليف السدس من مال الحليف، وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام. فذلك قوله تعالى: فآتوهم نصيبهم، أي اعطوهم حظهم من الميراث. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لأن مبدأ الإسلام كان الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار يرث بعضهم بعضا، ثم نسخت. وقال إبراهيم ومجاهد أراد: فآتوهم نصيبهم من النصر والرفد والأميراث. وعلى هذا تكون هذه الآية غير منسوخة لقوله تعالى: أوفوا بالعقود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم فتح مكة: لا تحدثوا حلفا في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به فيه، فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة. الحديث أصله في الصحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار حين قدموا المدينة، وكانوا يتوارثون بتلك المواخاة دون الرحم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث فيوصي له. وقال سعيد بن المسيب: كانوا يتوارثون بالتبني، وهذه الآية فيه. ثم نسخ: إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال قوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، الآية نزلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء، وفي امرأة حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، قاله مقاتل، وقال الكلب امرأته حبيبة بنت محمد بن مسلمة، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشته كريمتي، فلطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقتص من زوجها، فانصرفت مع أبيها. هذا حديث لا يثبت. لتقتص منه، فجاء جبريل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو ارجعوا، هذا جبريل أتاني بشيء. فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير ورفع القصاص. قال الزيع اللعيب: هذا اللفظ قريب وأقرب ما وجدته ما رواه ابن مردويه وأبو داود في مراسيله وابن أبي شيبة والطبري مختصرا. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، مسلطون على تأديبهن. والقوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب، بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية، وقيل بالشهادة لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقيل بالجهاد، وقيل بالعبادات من الجمعة والجماعة، وقيل هو أن الرجل ينكح أربعا ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد، وقيل بأن الطلاق بيده، وقيل بالميراث، وقيل بالدية، وقيل بالنبوة، بمثل بهذه الأشياء كلها بما تقدم وبغيره، فاللفظ عام. وبما أنفقوا من أموالهم، يعني إعطاء المرأة والنفقة، قال أخبرنا إعطاء المهر والنفقة، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، قال أنبأنا أبو حذيفة، قال أنبأنا سفيان عن النعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. قال قوله تعالى: فالصالحات قانتات أي مطيعات، حافظات للغيب أي حافظات للفروج في غيبة الأزواج، وقيل حافظات لسرهم، المعنى الأول أليق. بما حفظ الله، قرأ أبو جعفر: بما حفظ الله بالنصب أي يحفظنا الله في الطاعة، وقرأ العامة بالرفع أي بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقة. وقيل حافظات للغيب بحفظ الله، قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أنبأنا أبو إسحاق الثعلبي قال أنبأنا أبو عبد الله بن فنجويه قال أخبرنا عمر بن الخطاب، هذا غير الصحابي، قال أنبأنا محمد بن إسحاق المسوحي قال أنبأنا الحارث بن عبد الله قال أنبأنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها، ثم تلا الرجال قوامون على النساء. قال: واللاتي تخافون نشوزهن وعصيانهن، وأصل النشوز التكبر والارتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع، فعظوهن بالتخويف من الله والوعظ بالقول، واهجروهن، يعني إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فاهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس: يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها. وقال غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخر. واضربوهن، يعني إن لم ينزعن مع الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن. وقال عطاء: ضربا بالسواك. وقال جاء وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث معاوية بن حيدة ثابت. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تجنوا عليهن الذنوب. وقال ابن عيينة: لا تكلفوهن محبتكم، فإن القلب ليس بأيديهن، إن الله كان عليا كبيرا متعاليا من أن يكلف العباد ما لا يطيقونه. وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب، فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال. يحمل الخوف في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن على العلم، كقوله: فمن خاف من موص جنفا، أي علم. ومنهم من حمل الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم، كقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة. وقال: هذه الأفعال على ترتيب الجرائم، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المخاشنة وسوء الخلق وعظها، فإن أبدت النشوز هجرها، فإن أصرت على ذلك ضربها. والله المستعان. تفضلوا، بارك الله فيكم.